الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الشركات المتعددة الجنسية. الإعداد والتقديم الأستاذ ياسر الصغيري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى الخدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم إلى الحلقة الثانية من الحلقات الإذاعية بعنوان نظرية الشركات متعددة الجنسية وتقنيات وآليات الإدارة المالية الدولية، والتي سنغطي المحاور التالية: طبيعة الشركات متعددة الجنسية، العلاقة بين الشركة متعددة القومية والفروع، مضمون نظرية الشركة المتعددة الجنسية، مفهوم الشركة المتعددة الجنسية، ونظرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنظيمات وهياكل الشركة، نظرية التدويل، مؤشر الأمم المتحدة لتعدي الحدود، إدارة التدفقات النقدية، تدفقات الأموال الداخلية، ثم تقنيات تمركز الأموال والتشابك المتعدد، طبيعة التعاملات النقدية الدولية. عزيزي الطالب، يتوقع منك في نهاية الحلقة الإجابة على السؤالين التاليين: وضح مفهوم الشركة المتعددة الجنسية وطبيعة العلاقة بين الشركة والفروع. السؤال الثاني: ما مضمون نظرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونظرية التدويل؟ عزيزي الطالب، تتناول هذه الحلقة الشركة المتعددة القومية بوصفها ظاهرة حديثة وتطور تمتد جذوره على عقود ماضية من الزمن، وأنه تطور نحو العالمية وتعدي الحدود، ولقد برزت العديد من المفاهيم والمضامين العلمية التي أثرت نظرية الشركة المتعددة القومية جنبا إلى جنب مع نظرية التدويل ونظرية الاستثمار الأجنبي بنوعيه المحفظي والمباشر، وأيضا نظرية السوق. إذا كانت الشركة المتعددة القومية قد انتشرت عبر فروع لها أو شركات تابعة لها، لهذا اكتسبت من الآليات والتقنيات ما يسهل تلك المهمة وأدائها، سواء من حيث صيغ العلاقة بين الشركة الأم وفروعها، أم من حيث تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الشركة، وهو تعظيم الربح وتحقيق الكفاءة وتقليل الخطر والتعرض له. المحور الأول: طبيعة الشركة المتعددة القومية. تعد ظاهرة حديثة تقترن بتدويل الإنتاج، حيث الاستثمار الأجنبي وأنشطة الفروع الأجنبية وعملياتها، ولقد بدت اتجاها متناميا على صعيد الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. إن الشركات تستخدم الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من استخدامها للصادرات، خاصة في مجال الخدمات. إن التطور الكبير في العالم لظاهرة الشركات المتعددة القومية قد وجد أشكالا منظمة بين كل من الشركة الأم والفروع أيا كانت، وكذلك بين دول الشركة الأم والدول المضيفة. إن ظاهرة التعدي القومية قد انتشرت لتغطي معظم دول العالم عبر فروع وشركات تابعة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية. ولقد اعتمدت مؤشر التعدي القومية للحكم على موقع الشركة بين باقي الشركات في العالم، واستخدمت المبيعات الأجنبية كنسبة من مجموع المبيعات للشركة أولا، وكذلك الموجودات الأجنبية كنسبة من مجموع موجودات الشركة ثانيا، وعدد العاملين الأجانب كنسبة من مجموع عدد العاملين في الشركة ثالثا، إن هذه النسب الثلاثة إذا ما احتسب معدلها حصلنا على مؤشر التعدي القومية المعتمد في تصنيف الشركات من قبل يونكتاد الأمم المتحدة. وأي كانت هذه الشركات فإنها تشكل هياكل وبنى تنفذ من خلالها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقف هناك مجموعة من المقومات والحوافز التي تدفع انتشار الاستثمار الأجنبي أيا كان نوعه وحجمه، ويخضع هذا الاستثمار الأجنبي إلى تقويم شامل وفق تقنيات الاستثمار المتعارف عليها. حجم الشركات المتعددة القومية، لقد ارتبط مفهوم الشركات المتعددة القومية بالاستثمار الأجنبي بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص. فالشركة المتعددة القومية قد تكون كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. إن هذه الشركات متعددة القومية كبيرة كانت أم صغيرة فإنها مرتبطة أصلا بالاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تكون الشركات الأم كبيرة وتستثمر في شركات متوسطة وصغيرة، وقد تكون الشركة الأم صغيرة وتستثمر في شركات متوسطة وصغيرة في البلدان المصنعة. إلا أن ما هو متفق عليه أن الشركات المتعددة القومية قد جرى تصنيفها على أساس حجم الموجودات الأجنبية، ويمكن أن تصنف الشركات على أساس المبيعات الأجنبية، ويمكن أيضا أن تصنف على أساس عدد العاملين الأجانب، ويمكن أن يستخدم مؤشر التعدي القومية في تصنيف وترتيب تلك الشركات. وأيا كان حجم الشركة تبعا لموجوداتها أو مبيعاتها وعدد العاملين فيها، فإنها تشكل قناة ومنفذ تمر من خلاله التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة عبر العالم، لتشكل صيغا من العلاقات الجديدة بين الشركة الأم والدولة المضيفة لذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. المحور الثاني، العلاقة بين الشركة المتعددة القومية والفروع أو الشركة التابعة. إن مناقشة العلاقة بين الشركة المتعددة القومية وفروعها أو الشركة التابعة لها يعني العلاقة بين الدولة الأم والدولة المضيفة. أن الظاهرة المتعلقة بالشركات المتعددة القومية والعلاقة بفروعها أو الشركات التابعة لها أو ما يطلق عليه بالاستثمار الأجنبي المباشر بقيت مثار جدل ونقاش وحديث ساخن في قطاع الأعمال والاقتصاد. طبيعة العلاقة المعقدة بين الشركة الأم وفروعها واستثماراتها الأجنبية المباشرة قد أدت إلى النزوع نحو الأسعار التحويلية. كل ذلك يمكن أن يكون مثار جدل ونقاش، ولا زالت القواعد المحاسبية بعيدة عن كل البعد عن حسم كثير من المشاكل في هذا الاتجاه. المحور الثالث، البناء النظري للشركة المتعددة القومية. يعود البناء النظري للشركة المتعددة القومية كهيكل منظم لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سنة 1958، حيث صدر كتاب جون دوينغ والخاص بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا، وتركز هدفه في تحديد حجم تلك الاستثمارات وقياس آثارها على الاقتصاد البريطاني. لقد جاءت الدراسة في إطار كلي بعيدا عن الاعتبارات الجزئية، وهي في الحقيقة الدراسة الأولى التي حاولت تقييم مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف. لقد اهتم دوينغ بتحديد الآثار الكلية للاستثمار الأجنبي المباشر على السياسة الاقتصادية العامة ومضامينها، وتناول في القسم الثاني من كتابه مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية، وحدد الطريقة التي أثرت وخاصة في دعم القدرات التنافسية والبحث والتطوير والخبرات الصناعية والإدارية والزبائن وكفاءة الاقتصاد إلى آخره. وتناول أيضا في أحد فصول كتابه العلاقة بين الفروع للشركات مع مناقشة الآثار على سياسة الإنتاج، وخلص إلى كيفية تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال علاقة تبادلية. إن ما يدعم نظرية الشركة المتعددة القومية في أعمال دوينغ والتي استمرت طيلة 40 سنة لحين صدور كتابه الأخير في عام 1998، وبنفس الاتجاه إن معظم أعماله قد تركزت في إطار الكلي ولم تدخل إلى طبيعة الشركة ونمطها، وهذا ما يميز أعماله عن غيره. ولغاية عقد السبعينيات كانت نظرية الشركة المتعددة القومية هي نفسها نظرية الأعمال الدولية، مما أعطى زخما علميا للنظرية القائمة على إدارة الشركة المستندة على تعدي الحدود. إن تركيزا شديدا على الشركة المتعددة القومية سواء في التحليل أو التفسير قائم على دراسة الشركة المتعددة القومية كوحدة مؤسسية ضمن بيئة عالمية، تستند نظرية التدويل في تفسير الشركة متعددة القومية، والأكثر من هذا بدت هناك رؤى متعددة شكلت بمجملها مدخلا في تفسير الأعمال الدولية ككل، وظهرت الإدارة المالية الدولية كأحد الأوجه المتعددة تلك. إن المساهمة والإضافة العلمية الحقيقية كانت منطلقة من تفسير سلوك الشركة متعددة القومية في تخطي الحدود والتدوين. مضمون نظرية متعددة القومية: تستند نظرية الشركة متعددة القومية على نظرية التدويل أولا ونظرية الشركة ثانيا. مفهوم الشركة متعددة القومية: لقد استطاعت الشركة متعددة القومية أن تمتد في العالمين المتقدم والنامي وتنمو وتستمر عبر أكثر من دولة، وباتت قوة اقتصادية مؤثرة في بيئتها وهو العالم، واتخذت مظاهر متعددة لم تكن تألفها المجتمعات سابقا، واتسقت أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة الأم، وتعاقبت مظاهرها وأشكالها فاكتسبت عناوين مختلفة تخطي الحدود أو تعدي الحدود الوطنية للدول الأجنبية أطلق عليها الدول المضيفة. استطاعت هذه الشركات إعادة خريطة العالم الاقتصادية، وشكلت شراكات وتحالفات واتحادات بين الدول، وبدت تلك الخريطة متداخلة ومعقدة سواء على مستوى الشركات مع بعضها أو على مستوى الدول الأم أو الدول المضيفة. نظرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة: البدايات الأولى والتدفقات الداخلة والخارجة، لقد ازداد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل كبير خلال 40 سنة الماضية، وأخذت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة صيغة التدفق الداخل والتدفق الخارجي، وهي عبارة عن تدفقات من الدول الأم إلى الدول المضيفة، وتسيطر الدول المتقدمة على 68% من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، وعلى 90% من التدفقات الخارجية في نفس تلك الفترة، فيما بلغ التدفق الداخل للدول النامية 30% من حجم التدفق الداخل العالمي، و 9.7% من الحجم التدفق الخارجي العالمي بموجب إحصائيات سنة 1997. فتكون الدول من الدول الأم إذا كانت مصدرا لتلك الاستثمارات، وتكون الدول المضيفة إذا استقطبت التدفقات الداخلة. الشركة المتعددة القومية أي كان حجمها صغيرة أو كبيرة، وقد يستلزم الأمر نقل الخبرات الإدارية أو العاملين أو الأموال أو المعلومات. إن القنوات التي تمر من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي الشركات المتعددة القومية، وحيث تقوم الشركة المتعددة القومية هذه بتخطي الحدود الوطنية لتدخل في تأسيس مشاريع أو مشاركات أو تملك أو إلى آخره، وفي صيغ كثيرة متعارف عليها. التداخل المالي بين الشركات وبين الدول والتوازنات المنفعية: إن الشركة المتعددة القومية يكون مركزها في البلد الأم، ويكون لها موجودات في بلد مضيفة يطلق عليها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. إن الشركة التي توجه استثماراتها نحو بلد مضيف وتؤسس فيه فروع أو شركات تابعة من خلال تملك أو اندماج أو أي صيغة من السياق المتعارف عليها، فإن الدولة المضيفة بالمقابل توجه شركاتها أيضا واستثماراتها نحو تلك الدولة الأخرى لتكون دولة مضيفة. ولهذا فإن الدولة الأم سوف تكون تارة دولة مضيفة، والدولة المضيفة سوف تكون تارة دولة أم، وتدفق الاستثمارات نحو الدولة المضيفة يطلق عليه بالاستثمار الأجنبي المباشر أو ما يطلق عليه بالتدفق الخارجي، والاستثمار الأجنبي المباشر الداخل يطلق عليه التدفق الداخل. كل ذلك يتم عبر الشركة المتعددة القومية. تنظيمات وهياكل الشركة المتعددة القومية: لقد استطاعت الشركة المتعددة القومية تبني استراتيجيات أدت بالنتيجة إلى عولمة أنشطتها الاستثمارية، وكان من نتائج تلك ظهور ما يسمى بالعولمة. ولكن في نفس الوقت إن تلك الشركات استطاعت أيضا أن تتكيف وتعيد تنظيم نفسها وفق المستجدات والأحداث والبيئة العالمية التي خلقتها لها. إن التطورات التنظيمية والتي امتدت من أبسط شكل تقليدي وهو التنظيم الهرمي، حيث تقف الشركة الأم على رأس الهرم في القمة وتتوزع الفروع الأجنبية في الدول المضيفة لتشكل علاقات ثنائية بين الأم والفروع، ويعد هذا الشكل أبسط النماذج تنظيم الاشتراك المتعدد القومية. وبدت تلك التنظيمات المعقدة تنعكس بحكم تداخلاتها على الدول وعلاقاتها وضمن نظام الشركة، لتشكل علاقات الشركة الأم في الدولة الأم مع فروعها والشركات التابعة لها في الدولة المضيفة، وكذلك علاقات الفروع والشركات التابعة في الدول المضيفة مع بعضها ضمن نظام شبكي متبادل. إن بناء هذه الشبكات الإقليمية والعالمية بعلاقاتها المتعددة استطاعت التأثير عبر تلك الهيكلية على القوانين والإجراءات المتعلقة بعمليات الشركة المتعددة القومية في الدولة المضيفة. كذلك فإن الشركة المتعددة القومية استطاعت منع الآثار السلبية من خلال إعادة مواقع الأنشطة الإنتاجية في دول مضيفة أخرى. ومن جانب آخر، أن إجراءات الدولة المضيفة لم ينحصر تأثيرها على الفروع في تلك الدولة، بل امتد ليشمل الشركة الأم فضلا عن باقي الفروع والشركات التابعة في الدولة المضيفة الأخرى. القواعد المنظمة للعلاقات الشبكية: لقد خضعت العلاقات بين الفروع والشركات التابعة والشركة الأم للمزيد من الإجراءات القانونية، وإعادة هيكلة الإجراءات وفق صيغة الحماية للمستثمر الأجنبي هي أساس لحماية فروع الشركة الأجنبية في الدول المضيفة وفق ضمانات وطنية. إن هناك علاقات مباشرة وغير مباشرة بين الدولة المضيفة والشركة الأم عبر الفروع أو الشركات التابعة، وربما قد تكون المسألة بعلاقة تربط مجموعة إقليمية من الدول بشركة الأم وفروعها، وتتداخل الأسباب والنتائج، ولهذا قد يصعب وضع قواعد قانونية تفصيلية توضح الحدود للدولة المضيفة والدولة الأم، وكذلك للشركة الأم وفروعها والشركات التابعة لها وعلاقاتها المتداخلة. نظرية التدوين. عزيزي الطالب، إن تنامي عمليات تدوير النظم الاقتصادية يعد محورا من أهم المحاور التي تتناولها الأدبية الاقتصادية والمالية. وقد وصفت الشركة المتعددة القومية بأنها الهياكل المسؤول عن عمليات التدوير وتخطي الحدود لتتكامل مع الاقتصادات الحديثة، وليس هناك طريقة محددة لقياس درجة تدوير الشركة معينة أو صناعة ما أو دولة ما، تعتمد كلها على أنماط وأوجه التدوير المعتمد ومتغيراته الخاصة بأنماطه وأوجهه. وفي عام 1997 وضعت اليونكتاد للأمم المتحدة مؤشراً ثلاثي الأبعاد هي الموجودات والمبيعات والعمالة، إلا أن تلك المؤشرات بقيت ذات إطار نظري ومفهوم التدوير. إن مفهوم التدوير بحد ذاته يستند أساساً على ثنائية مفادها الإنتاج الأجنبي والوطني، وبالتالي فإن بناء مؤشر الأنشطة الشركة عامة ودرجة نشاطها في خارج الحدود خاصة قياسا بإجمالي نشاطها يمكن أن يتمثل بالمبيعات والموجودات والعمالة والبحث والتطوير والأرباح. وخلصت اليونكتاد إلى اعتماد الترجيح بالأوزان. وهناك أطر أخرى ضمن المحتوى والمضمون العلمي لعملية التدوير، وهم الأطر النظرية والعملياتية ودرجة التركيز على إقليم معين في دولة معينة، ولكن ذلك يبقى لتقييم أداء الشركة المتعددة القومية تلك وآثار أنشطتها على البيئة بشكل كلي. مؤشر الأمم المتحدة تعدي الحدود: لقد طرح تقرير الاستثمار العالمي في سنة 1995 والذي أصدرته الأمم المتحدة كيف يمكن احتساب مؤشر التعدي القومية. يفترض أن يقيس درجة وحجم الأنشطة الأجنبية للشركة المتعددة القومية، وقد صمم هذا المؤشر ليعطي موجزا مبسطا لموقع وترتيب الشركات مع بعضها، وكذلك للدولة والصناعة كقاعدة أساسية لهذا المؤشر، فإنه يشير العلاقة بين الأنشطة الأجنبية والوطنية لشركة معينة، وبالتالي يمكن وصف الشركة بأنها عالية التدوير إذا كانت نسبة الأنشطة الأجنبية عالية قياسا بإجمالي الأنشطة الخاصة بالشركة، وكذلك الحال على مستوى الإقليم أو الدولة. إدارة التدفقات النقدية: إن ما تتميز به الإدارة المالية الدولية عن إدارة مالية المنشأة الوطنية هو التباين في طبيعة وشكل التدفقات المالية النقدية الداخلة والخارجية، حيث تتم تلك العمل على أساس عالمي. أشكال العلاقة بين الشركة الأم وفروعها: إن دراسة التدفقات النقدية العالمية في إطار إدارة المالية الدولية تحتم التعرف على طبيعة العلاقة بين الشركة والشركات المنتشرة عبر الحدود والتابعة لها، وتختلف هذه العلاقة من شركة إلى أخرى ولا تخرج عن الصيغة التالية. الصيغة الأولى صيغة تعدد المراكز: تتعامل هذه الصيغة مع الشركة المتعددة القومية كشركة قابضة، وإن صنع القرار يكون لا مركزية من قبل الفروع ومستوياتها، ويتم تقييم أداء الفروع على أساس ما هو معمول به في الشركة الأم أو خارجها. إن الميزة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات هي الصيغة اللامركزية، حيث تصنع القرارات من قبل أولئك الذين يكون لهم معرفة بظروف السوق، وتتسم الفروع إداراتها في مثل هذه الصيغة الدولية بالمرونة والخطر المستمر والكفاءة بوصفها، تبحث عن أعلى صيغة مناسبة. أما السلبيات فإنها تتمثل في البعد عن سلطة الشركة الأم ومركز إدارته. الصيغة الثانية صيغة التمركز حول الأم. تتعامل هذه الصيغة مع العمليات الأجنبية كامتداد للعمليات الوطنية للشركة، وتتكامل كل وحدة مع غيرها لتشكل نظاما موحدا للشركة، سواء في التخطيط أو الرقابة. إن من أهم المنافع التي يتمتع بها هذا النظام يظهر في قدرة الإدارة على تنسيق كل الأنشطة والعمليات بهدوء تام، وعادة ما يكون نتيجة ذلك مركزية الوظيفة المالية. إلا إن ما يؤخذ على هذه الصيغة أنها قد تسبب في مشاكل الفروع. الصيغة الثالثة الصيغة العالمية الواسعة. تعتمد هذه الصيغة على أساس القاعدة العالمية الشاملة، وقرارات مثل هذا النوع من الشركات تتأثر بعاملين اثنين، هما أولا طبيعة وموقع الفرع المعين، أما العامل الثاني المؤثر فهو الأرباح التي يمكن أن يحققها من خلال التنسيق الشامل لكل الوحدات المنتشرة في العالم وتزامن حدوثها. التشابك المتعدد. تتخذ هذه الاستراتيجيات عبر شبكة من العمليات المسيطر عليها ضمن قنوات تدير الأموال، وهذا ما يطلق عليه بالتشابك المتعدد. لقد كانت هناك أسبابا كثيرة وراء هذا البناء الشبكي المتعدد الأطراف وشوهه بشكل كبير، منها أنه يساعد الشركة الأم للتأكد من كل التعاملات والعلاقات المالية بين الوحدات وإكمالها بسرعة ودقة، وبذلك تسهم كل هذه العمليات في تقليل المشاكل المالية التي يمكن أن تثار. ويكمن السبب الثاني بأن الشركة التابعة والفروع تسرع في تحقيق المزيد من النشاط والأداء الأفضل لفروعها. وثالثا أن الشركة الأم يمكن أن تعرض على الشركة التابعة والفرع الذي يراكم ويكدس أموالا كثيرة من نقد لغرض توظيفه في الشركات التابعة في دول أخرى. وأما السبب الرابع فإنه يظهر في كلفة التحويل للعملات الأجنبية وكيفية تقليلها إلى أدنى حد ممكن. وفي المقابل فإن هناك الكثير من المشاكل التي تعترض هذه الآلية، ومنها أن العديد من الدول قد فرضت رقابة على العمليات فيها، وثانيا أن الحكومات قد تطلب أو تدفع مقابل وبهذا تؤخر العمليات الشبكية. كذلك فإن المشكلة الثالثة قد يظهر عند بعض المدراء في الشركات التابعة الأم، فيمكن أن يقاوم تلك العمليات وخاصة في عمليات التنسيق مع الآخرين الذين تبدو تدفقاتهم الخارجية أعلى من تدفقاتهم الداخلية. طبيعة التعاملات النقدية الدولية. تمر التدفقات النقدية الدولية في تنفيذها عبر السوق النقدية، ويتم تبادل العملات الأجنبية مع بعضها البعض، وتتخذ تلك التبادلات صيغا مختلفة، أهمها صيغة التحويل الآني وصيغة التحويل الآجل، وشكلت فيما بعد أسواقا أطلق عليها الأسواق الآنية والأسواق الآجلة والمستقبلية، لتضم المستقبليات المستخدمة في التعاملات المالية الدولية. المفهوم الآني في الصفقات والتحويلات النقدية، فتعد الشركات الأعمال بشكل عام والمتعدي القومي بشكل خاص ذات خبرات كبيرة ومهنية في مسألة التحويلات النقدية والتدفقات النقدية. المفهوم الآجل في التعاملات الدولية، إن من أهم الأمور التي يتطلبها عمل المدير المالي والتي يجب أن يدركها بشكل صحيح في التعاملات النقدية والتبادلات المستقبلية جنبا إلى جمع التبادلات الآنية. إن التبادلات الآجلة والعملات المستقبلية تعد ذات قيمة كبيرة في تجنب الخطر الناتج عن تغيرات قيمة العملة عند الاستيراد والتصدير والاقتراض والاستثمار في السوق الدولية. عزيزي الطالب، إن التعاملات النقدية قد تكون آنية تنفذ في السوق الآنية، وهناك التعاملات الآجلة تنفذ في السوق الآجلة. إن التعاملات الآجلة مضمونها اتفاق لتأخير التبادل في العملية لزمن مستقبلي معين، وأن التبادل الآجل أو المستقبلي يتضمن معدل يطلق عليه معدل التبادل الآجل أو المستقبلي، يعقد اليوم لتسليم العملة بتاريخ مستقبلي محدد بسعر يتفق عليه اليوم. وأيا كان التبادل آجل أم مستقبلي، فإن الدفع لا يتم إلا حال الاستلام. ورغم أن المفهوم الآجل والمستقبلي يستخدمان للتعبير عن المستقبل، إن طبيعة التبادلات الآجلة اتفاقات تتم بين مصارف عملائها، وغالبا ما يكون العملاء مصارف ايضا، وتشكل اسواقا غير رسميه هياكلها اتصالات تليفون او فاكس او الى اخره. اما التبادلات المستقبليه فتتضمن اتفاقات بين وسطاء مستقبلون وعملائهم للسوق، هيكل رسمي للتبادلات يطلق عليه سوق النقد الدولي، حيث الموقع والهيكل المنظم وتنفذ فيه العمليات التبادليه. عزيزي الطالب، ان العمله المستقبليه تتضمن عقود بين الوسطاء المستقبلون وعملائهم، اما عقود التبادلات الاجل فتتم بين المصرف وعملائه. عزيزي الطالب، لقد ركزت هذه الحلقه على 3 عناصر رئيسيه أسهمت في بناء نظرية الشركة المتعددة القومية. الأول، المضامين الأساسية للنظرية والمساهمات الفكرية في هذا الجانب الذي أثر النظرية. الثاني، كيف أن الاستثمار الأجنبي المباشر اعتبر نتاجا طبيعيا للشركات المتعددة القومية ومساهمته في بناء النظرية. والجانب الثالث، تعرض لنظرية التدوين وكيفية أثرت نظرية الشركة المتعددة القومية ودعمت مضامينها الاقتصادية والعالمية. وعرضنا أشكال وصيغ العلاقة بين الشركة الأم وفروعها المنتشرة في العالم، وعلى حركة تدفق الأموال داخل الشركة عالمياً بوصفها شركة عالمية، كما عرضنا آلية التعاملات الدولية. عزيزي الطالب، سوف أطرح عليك تساؤلات سنجيب عليها في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى، وهي: ما هي النظرية الاقتصادية لإدارة الأخطار؟ السؤال الثاني: ماذا يقصد بالخطر السياسي وما هي مصادره وكيف يمكن التنبؤ وقياس الخطر السياسي؟ السؤال الثالث: ما هي معايير تقييم الخطر السياسي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى يتجدد. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.